فنكمل ما تبقى من التفسير عن الحافظ ابن كثير ملخص لقول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيما سبق كنا قد استعرضنا أول الكلام على هذه الآيات، وأظن أننا وقفنا عند قوله: وقوله تعالى قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبي بن كعب: هو قول الله تعالى، يعني ربنا عز وجل في معرض ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وما قاله إبراهيم من دعوات واستجابة الله عز وجل لتلك الدعوات، قال مستثنيا: قال سبحانه، قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولهذا قال أبي بن كعب: هو قول الله تعالى. هنا حينما نستعرض الآيات الكريمة: وعهدنا إلى إبراهيم، هذا قول الله تبارك وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يتناول تطهير البيت من جميع النجس، نجس الشرك ونجس الأذى. ثم هنا دعاء من إبراهيم يذكر الله عز وجل أن إبراهيم قال، يدعو ربه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام يدعو الله رب اجعل هذا بلدا، شوف نكرة، يعني كأنه لم يبنى فيه شيء، يعني هذه البقعة، رب اجعل هذا بلدا آمنا. وورد من صيغ دعائه في موضع آخر من كلام الله عز وجل أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقرر أن الدعاء الأخير بعد أن بنى الكعبة، بعد أن بنى الكعبة وبعد أن استوطن ما حولها وأصبح بلدا، فأدخل الألف واللام لهذا العهد. أما قبل أن يستوطن وقبل أن يكون بلدا فإنه دعا وذكر البلد بدون تعريف، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قبل أن تبنى الكعبة، وبعد بنائها قال رب اجعل هذا البلد آمنا. وسيأتي لعله سيأتي أو مر بنا ما يقرر هذا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله استجاب سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم واستثنى الكفار، وهذا يفيد أن من أهله من يكفر فيمتعه الله قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا بيان لحال الدنيا وأنها متاع قليل وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك لما سقى الكافر منها شربة ماء. قال وقوله تعالى قال ومن كفر، يعني قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبي بن كعب هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله. وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يعني فلا يغتر الكاذب بما يملى له من متاع الدنيا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، خاصة للمتقين. فرحمة الله الخاصة ادخرها في الآخرة خاصة للمتقين، أما الدنيا فإن الله شمل برحمته الواسعة الكافر وغيره، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يشترك فيها الكافر والمؤمن. وربما يكون الكافر ممتعا والمؤمن في الدنيا ليس يعني له منها مثل مال الكافر من المتاع، ولكن العبرة بالآخرة. الآخرة تكون للمتقين خاصة، والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. رواه في الصحيحين، نعم، البخاري ومسلم. وفي الصحيح أيضا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، قال رواه الشيخان أيضا والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى. وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس، يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، يعني رغم كونهما في عمل صالح وجلان مشفقان يخشيان أن لا يتقبل منهما، لهذا يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخاري هاهنا عن ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا أو جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفل إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. الله أكبر. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة يعني آخر سعيها فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك لا تخافي الضيعة لا تخافي الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه. نعم يبنيه في نسخة أخرى فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى يعني فكانت هاجر وولدها كذلك أم إسماعيل حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني يحوم حول الماء يتردد ولا يمضي عن عائف، طائرا يحوم في السماء. فقالوا إن هذا لطائر، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني رسولا أو رسولين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، يعني هذه القبيلة أو هذا الحي أو هذه الرفقة من جرهم، أرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، نعم، فهما لا يخلو عليهما أحد، يعني بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني لا يخلو عليهما غريب بمكة إلا يوافقان الماء واللحم. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد مطولا، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير مختصرا، ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا. قال الملخص أحمد شاكر رحمه الله، ثم ذكر المؤلف يعني الحافظ بن كثير حديثا آخر في معناه عن ابن عباس أيضا من صحيح البخاري، ثم قال والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه البخاري كما ترى. ثم ذكر أحاديث أخر عن علي وابن عباس وآثارا عن بعض التابعين لم نرى داعيا للإطالة بذكرها. ثم قال وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القواعد أساسه أو أسس، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني استلم الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، ولكن ركنين اللذين يليان الحجر لا يستلمان. قال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ورواه مسلم والنسائي، وروى مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر، يعني حجر إسماعيل. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. طبعا رفعت الباب جعلته بابا واحدا، ورفعت الباب لتدخل من تشاء وتترك من تشاء وتدخلهم طبعا يعني نوع من التحكم والاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم لولا ما خشيه من المفسدة وهو نفرة القلوب لأن القوم حديث عهدهم بالكفر لهدمها ولا أنشأها على قواعد إبراهيم وأدخل 5 أذرع من الحجر أو 6 على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه كما ذكر ذلك الحفاظ. وصلنا إلى عنوان عنون به الملخص عن الحافظ بن كثير ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة ب5 سنين، وهذه إنعم قصة نرجئها إلى الدرس الآتي إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يرضيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.